والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وزاد المعاد في هذه خير العباد لابن القيم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى فصل في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته. لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة، وهي حجة الوداع، ولا خلاف أنها كانت 12، واختلف هل الحج قبل الهجرة. فروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر معها عمرة. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان. قال: وسألت محمد يعني البخاري عن هذا فلم يعرفه من حديث.
يعني هذا باتفاق أن النبي لم يحج بعد هجرته المدينة سوى حجة واحدة، ولهذا تسمى بحجة الوداع. ولا خلاف أنها كانت 12، والحج على الصحيح فرض في 9، ولا شك أن النبي لم يحج هذا العام في 9، وحج في العام في 10. وقد أرسل أبا بكر رضي الله عنه فحج بالناس، وأرسل عليا مناديا في الناس بكلمات: لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وبين الأمان وكذا، العهد الذي بين النبي وبين هؤلاء، ما يتعلق بالعهد الذي بين النبي وبين بعض الناس أو من لم يكن لهم عهد. وقد انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بالوفود التي أتته في العام 9، ولهذا لا حجة في ترك النبي الحج في العام 9، ولا متمسك فيه لمن قال بأن الحج لا يجب على الفور، لأن الأحاديث الأخرى بينت أنه يجب على الفور، وأن من بلغ أن يحج فليحج. نعم. قال: واختلف هل حج قبل الهجرة؟ بعد الهجرة ما حج إلا حج واحد. نعم.
قال: وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري، وفي رواية: لا يعد هذا الحديث محفوظا. ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحج من غير تأخير، فإن فرض الحج تأخر إلى 9 أو 10. وأما قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، فإنه إن نزلت 6 عام الحديبية فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. فإن قيل: فمن أين لكم تأخير نزول فرضه إلى 9 أو 10؟ قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك 9، وفيها نزل صدر سورة آل عمران، وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة، ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين، لما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأعاضهم الله تعالى في ذلك بالجزية. ونزول هذه الآيات والمنادات بها إنما كان في سنة 9، وبعث الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج، وأردفه بعلي رضي الله عنه، وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله: فصل.
يبقى إذن هذه الآيات التي فيها ولله على الناس حج البيت، ونزلت مع الآيات التي في صدر سورة آل عمران لما كانت في العام 9، وهو عام الوفود لما جاء وفد نجران، وفيها هذه الآية. لكن النبي تأخر صلى الله عليه وسلم، قيل لأنه لم يرد أن يحج مع الذين كانوا يحجون إما من أهل الشرك وكانوا يطوفون ببيت عراه وغير ذلك، ولكن الأرجح من هذا أنه إنما كان منشغلا بهذه الوفود، وهذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون قد قام في حق النبي واجبان، واجب الدعوة وواجب الحج، وواجب الدعوة لا يتأخر، وأما الحج فإن قام عذر فإنه يتأخر، ولهذا قدم دعوة الوفود على الحج. نعم.
قال فصل: ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا للخروج معه، وسمع ذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفاه في الطريق خلائق لا يحصون، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست
كل بقينة. يريد أن أتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحج مع الرسول، لا شك أن هذا شرف عظيم، هذه من ناحية. من ناحية أخرى، هذه أول حجة للرسول. من ناحية ثالثة، نريد أن نقتدي بالرسول مباشرة، فكل المسلمين تشوفوا الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجهزوا الخروج معه، وسمع ذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله، ووفاه في الطريق خلائق لا يحصون، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. انظروا يا أخوان، قبل ذلك بسنوات قليلة كان ماذا؟ كانوا يهجرون الرجل والرجلين والرهط والجماعة، وكانوا مضطهدين، وكانوا واليوم سوف يأتون مكة ويجوبون الجزيرة، والحمد لله لا أحد يمنعهم، فقد أبدلهم الله عز وجل بخوفهم أمنا، هذا من فضل الله الذي بيده مقاليد كل شيء. نعم.
وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها أربعا وخطبهم قبل ذلك خطبة
لست بقين من ذي القعدة، يعني 24 ذي القعدة أو 23 ذي القعدة، بقي ست من ذي القعدة. خرج نهارا بعد الظهر، بعد أن صلى الظهر بها أربعا وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه. نعم، صلى الظهر في ذي الحليفة، ثم أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. نعم.
وقال ابن حزم: وكان خروجه يوم الخميس. قلت: والظاهر أن خروجه كان يوم السبت. واحتج ابن حزم على قوله بثلاث مقدمات: إحداها أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة، والثانية أن استهلال ذي الحجة كان يوم الخميس، والثالثة أن يوم عرفة كان يوم الجمعة. واحتج على أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة بما روى البخاري من حديث ابن عباس: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن، فذكر الحديث وقال: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة. قال ابن حزم: وقد نص ابن عمر على أن يوم عرفة كان يوم الجمعة وهو التاسع، واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس، فآخر ذي القعدة يوم الأربعاء، فإذا كان خروجه لست بقين من ذي القعدة كان يوم الخميس، إذ الباقي بعده ست ليال سواه. ووجه ما اخترناه أن الحديث صريح في أنه خرج
لخمس بقين،
في أنه خرج لخمس بقين وهي يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، فهذه خمس. وعلى قوله يكون خروجه لسبع بقين، فإن لم يعد يوم الخروج كان لست، وأيهما كان فهو خلاف الحديث. وإن اعتبر الليالي كان خروجه لست ليال بقين لا لخمس، فليصح الجمع بين خروجه يوم الخميس وبين بقاء خمس من الشهر البتة، بخلاف ما إذا كان الخروج يوم السبت، فإن الباقي بيوم الخروج خمس بلا شك، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم في خطبته على منبره شأن الإحرام وما يلبس المحرم بالمدينة، والظاهر أن هذا كان يوم الجمعة لأنه لم ينقل أنه جمعهم ونادى فيهم لحضور الخطبة. وقد شهد ابن عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة على منبره، وكان من
وذلك لأن النبي قد خرج مسافرا الآن، فليصلي بهم الجمعة، لأن المسافر لا تجب عليه جمعة ولا يصلي الجمعة في سفره إذا كان في البرية والصحراء، أما إذا كان في البلد وأتم بالمقيمين فإنه يصلي معهم الجمعة. أما أن جمعة تلزم المسافر والمسافر في الصحراء وفي البادية يصلي جمعة، فلم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم في كل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله، فأولى الأوقات.
وهذه من السنة يا إخواني، من السنة في التعليم، أن الإنسان إذا جاءت مناسبة فإنه يعلم الناس السنة في هذه المناسبة. يقبل رمضان فنتكلم في أحكام رمضان، يأتي عيد الأضحى فنتكلم في أحكام عيد الأضحى، وهكذا. نعم.
فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروجه، والظاهر أنه لم يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة، وقد اجتمع إليه الخلق وهو أحرص الناس على تعليمهم الدين، وقد حضر ذلك الجمع العظيم، والجمع بينه وبين الحج ممكن بلا تفويت، والله أعلم. ولما علم أبو محمد بن حزم أن قول ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها خرج لخمس بقين من ذي القعدة لا يلتئم مع قوله أوله،
أوله بأن قال،
بأن قال معناه أن اندفاعه من ذي الحليفة كان لخمس، وكان وقال وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا أربعة أميال فقط، فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلتها، وبهذا تأتلف جميع الأحاديث. قال ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القعدة لكان خروجه بلا شك يوم الجمعة، وهذا خطأ لأن الجمعة لا تصلى أربعا، وقد ذكر أنس أنهم صلوا الظهر معه بالمدينة أربعا. قال ويزيده وضوحا، ثم ساق من طريق البخاري حديث كعب بن مالك قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في سفر إذا خرج إلا يوم الخميس، وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
عند ابن حزم، عند ابن حزم يرى أن المسافر يصلي الجمعة، بل إنه يرى خلافا للأمة كله أن الذي صلاه النبي في عرفة الجمعة، صلى الجمعة في عرفة، هذا ما أحد قال هذا القول، ولا أظن لا قبل ابن حزم ولا بعد ابن حزم إلى يوم من هذا أن أحد يقول بأن النبي صلى في عرفة الجمعة. ولهذا يقول النبي هنا في ذي الحليفة ورد أنه صلى أربعا، فمستحيل أن يكون قد صلى الجمعة. نعم. أنا هذا يكون يوم الجمعة لأن الجمعة ليست أربعا. نعم.
وفي لفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس، وبطل خروجه يوم السبت لأنه حينئذ يكون خارجا من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة، وهذا لم يقله أحد. قال وأيضا قد صح مبيته صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة، فكان يكون اندفاعه من ذي الحليفة يوم الأحد، يعني لو كان خروجه يوم السبت.
وهنا ولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها في ذي الحليفة، وهل رجعت ولا حجت؟ حجت، قد ولدت تقريبا محمد بن بكر في ذي الحليفة واستمرت. نعم.
يعني لو كان خروجه يوم السبت وصح مبيته بذي طوى ليلة دخوله مكة، وصح عنه أنه دخلها صبح رابعة من ذي الحجة، فعلى هذا تكون مدة سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام، لأنه كان يكون خارج من المدينة لو كان ذلك لأربع بقين لذي القعدة، واستوى على مكة لثلاث خلون من ذي الحجة، وفي استقبال ليلة الرابعة، فتلك سبع ليال لا مزيد، وهذا خطأ بإجماع، وأمر لم يقله أحد، فصح أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة، وأتلفت الروايات كلها وانتفى التعارض عنها بحمد الله انتهى. قلت هي متآلفة متوافقة، والتعارض منتف عنها مع خروجه يوم السبت، ويزول عنها الاستكراه الذي أولها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبي محمد بن حزم لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة لكان خروجه يوم الجمعة إلى آخره، فغير لازم، بل يصح أن يخرج لخمس ويكون خروجه يوم السبت. والذي غر أبا حزم أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد، وهي إنما تحذف من المؤنث، ففهم لخمس ليال بقين، وهذا إنما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة، فلو كان يوم السبت لكان لأربع ليال بقين، وهذا بعينه ينقلب عليه، فإنه لو كان خروجه يوم الجمعة
خميس
فإنه قال فإنه لو كان خروجه يوم الخميس لم يكن لخمس ليال بقين وإنما يكون لست ليال بقين ولهذا اضطر إلى أن يؤول الخروج المقيد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع من ذي الحليفة ولا ضرورة له إلى ذلك إذ من الممكن أن يكون شهر ذي القعدة كان ناقصا فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناء على المعتاد من الشهر وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم أن يؤرخوا بما بقي من الشهر بناء على كماله ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور نقصه كذلك لئلا يختلف عليهم التاريخ فيصح أن يقول القائل يوم الخامس والعشرين كتب لخمس بقين ويكون الشهر تسعا وعشرين وأيضا فإن الباقي كان خمسة أيام بلا شك بيوم الخروج والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ غلبت لفظ الليالي لأنها أول الشهر وهي أسبق من اليوم
ولهذا نستفيد يعني من هذا التدوين يعني يقول يصح أن يقول القائل يوم الخامس وعشرين كتب لخمس بقين ويكون الشهر تسعة وعشرين إذا كان يوم خمسة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين فيقول القائل يوم الخامس وعشرين كتب لخمس بقين ويكون شهر تسعة وعشرين يبقى بعد الخمس وعشرين يبقى البقين ايه ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين طب مع ان الشهر قد يكون تسعة وعشرين فيكون اربعة مش خمسة لكن لما كان هذا مجهولا فانه يذكر ذلك على اعتبار الكمال نستفيد من هذه فائدة في الفقه وهي اخراج صدقة الفطر جواز إخراج قبل العيد بيوم أو يومين بيوم أو يومين تحسبهم كيف الشهر الكامل على اعتبار الشهر الكامل 30 يبقى ماذا ها يبقى 29 28 تخرج هذه على هذا الاعتبار يبقى قبل العيد بيوم أو يومين يبقى 28 و29 تخرج ذلك أو 29 و30 ولو اعتبرت 29 هيبقى 29 هتقول يبقى 29 28 فأنت هنا تعتبر الكمال فطريقتهم أنهم إذا قالوا لخمس بقين لأربع بقين فيكونوا على تمام ماذا على تمام على اعتبار تمام الشهر نعم
فتذكر الليالي ومرادها الأيام فيصح أن يقال لخمس بقين باعتبار الأيام ويذكر لفظ العدد باعتبار الليالي فصح حينئذ أن يكون خروجه لخمس بقين ولا يكون يوم الجمعة وما حديث كعب فليس فيه أنه لم يكن يخرج قط إلا يوم الخميس وإنما فيه أن ذلك كان أكثر خروجه ولا ريب أنه لم يكن يتقيد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس وأما قوله لو خرج يوم السبت لكان خارجا لأربع فقد تبين أنه لا يلزم لا باعتبار الليالي ولا باعتبار الأيام وأما قوله إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة إلى آخره فإنه يلزم من خروجه يوم الجمعة أن تكون مدة سفره سبعة أيام فهذا عجيب منه فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر خمسة أيام ودخل مكة لأربع مضين من ذي الحجة فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام وهذا غير مشكل بوجه من الوجوه فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة وبينها هذا المقدار وسير العرب أسرع من سير الحضر بكثير ولا سيما مع عدم المحامل والكجاوات والزوامل الثقال والله أعلم قال ابن القيم رحمه الله وعدنا إلى سياق حجه
لأن تقريبا بين مكة والمدينة حوالي 400 كيلو والمرحلة التي يسيرها المسافر أيام النبي صلى الله عليه وسلم تقدر بحوالي 40 كيلو ولذا قال الجمهور في مدة القصر ماذا قال مرحلتان 83 84 وهكذا لأن المدة سفرهم من الصبح إلى المغرب هذه مرحلة من المغرب إلى الفجر هذه مرحلة والمرحلة تقدر بأربعين كيلو، أربعة برد والمرحلة بردان، فتكون المرحلتان أربعة برد والمرحلة تعدل الأربعين كيلو. فإذا صار نهارا فقط يبقى إذن هذه مدة انتقاله من المدينة إلى مكة تكون حول تسع ليالي العشر ليالي وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: عدنا إلى سياق حجه فصلى الظهر بالمدينة. طيب. في المسجد.
هذه المسألة يعني أطال النفس في ابن القيم رحمة الله عليه، خرج متى بالضبط، وكلام ابن حزم وبيان غلطي في هذا، كل هذا قد يقول قائل يعني ما تفرق خرج الجمعة خرج خميس خرج كذا. طبعا نقول أولا لا يزهد في شيء من العلم، وإذا كان الإنسان قصير النفس فلا يلوم طويل النفس، وإذا كان الإنسان قليل الفهم فلا يلوم واسع الفهم. فإن هؤلاء العلماء صنفوا للأمة، ليس لك أنت، ليس لك أنت يا من لم تفهم إلا فهما قليلا، أو يا من لا يعنيك هذا المبحث. فالعلماء يصنفون للأمة. كان يمكن لابن تيمية رحمه الله أن يرد على الرافضي في صفحة واحدة، لكن لماذا رد في مجلدات عديدة؟ ليه؟ لأنه يصنف للأمة. أنت قصير النفس يعنيك يعني الخلاصة اللي ذكرها ابن تيمية ما هي، لكن هناك طويل النفس. تبعتم يا إخواني في طريقة السلف في التصنيف، لا يصنف لك أنت فهمك قليل أو بحثك قليل، لكن إنما يصنف للأمة، يصنف للأمة. ولذا تجد ابن تيمية يستفتى في المسألة ممكن أن يجيبها في سطر، ومع ذلك يجعلها بحثا طويلا جدا. ليه؟ لأنه يستوعب فيها أدلة البحث والأقوال والرد عليها، لأن هذا ميراث يتركه العالم في الأمة، وهذا من توفيق الله عز وجل له. فهذه المسألة يتعلق بها، قد يتعلق بها أمور، منها مثلا صلاة الجمعة، هل المسافر يصلي الجمعة أم لا؟ يعني لو أثبت ابن حزم يوم الجمعة وعندنا المسافر يصلي يوم الجمعة هنقول صلى أربعا ما صلى الجمعة. لهذا ابن حزم ما يقول هذا، فقد يترتب على ذلك أحكام في مثل ضبط التواريخ وكذا، يترتب عليه أحكام وصول النبي أيضا إلى مكة أي يوم كان، فكل هذا قد يترتب عليه أحكام. كذلك خروجه إلى منى في يوم الثامن منذ وصول النبي إلى مكة إلى خروجه، الجمهور يستدل أن المدة، مدة البقاء، في عندنا مسافة، مسافة سفر، وفي عندنا مدة، مدة البقاء. الجمهور يستدل أن من نوى أكثر من أربعة أيام، من نوى 21 صلاة فإنه يتم من أول يوم، يكون حكمه حكم المقيم. طيب، وعليه من الأدلة التي استدل بها بقاء النبي في مكة حتى ذهب إلى منى، وأنها أربعة أيام. لو أثبتنا العناية بقى بالتاريخ، لو أثبتنا أنها كانت أزيد أو أقل هيختلف الحكم، لأنهم قالوا إذا نوى 21 صلاة يعني فوق أربعة أيام، أربعة في خمسة بعشرين، إذا نوى 21 يبقى مقيم. طب إذا نوى 20، أنا الآن سأسافر ونوى 20، بعد 20 بسافر، يبقى إذن يكون حكم حكم مسافر. تسعة عشر يبقى حكم حكم. فإذا ممكن تحرير التاريخ الذي خرج النبي فيه واليوم، والتاريخ الذي وصل النبي فيه صلى الله عليه وسلم، والتاريخ الذي انتقل فيه إلى منى، يترتب على ذلك أحكام فيما يتعلق بصلاة الجمعة، فيما يتعلق بالقصر في الصلاة، فيما يتعلق بكذا. فإن كان قد قصرت يعني قصر جهدنا عن مجاراة هؤلاء الفحول، لكن يبقى أن يكون هذا ميراثا في الأمة لمن هو أفضل منا أن يتعرف وأن ينتقي وأن يستدل وأن وأن وأن، فيكون هؤلاء كالمحيط، ثم يأتي من يأخذ منه الدلو ويأخذ من يأخذ منه الدلوين، فلا يأتي من قدرته الدلو يقول على ما المحيط، هذا على ما المحيط، كم دلوين ثلاثة يكفي، لو هو هياخد دلو كم دلوين ثلاثة يكفي. طيب لكن هناك الأمة بتغترف، الأمة تغترف، وهذا الحقيقة منهج على الإنسان أن يعنى به. ودائما نقول لا ينبغي أن تكون عدوا لما تجهله، ولا عدوا لما لا تطيقه. فأنا قاصر البحث، قاصر العلم، فلا ينبغي أن أنتقد ماذا؟ من هو أعلم مني، ممن بحث ونزاهد في كثير مسائل العلم. يا أخواني العلم الشرعي لا يزهد في أي مسألة فيه، إنما يزهد في التكلف، إنما يزهد في التنطع، إنما يزهد فيما لا فائدة فيه. لكن أنا سأصنف في إشارة الإصبع مجلد جزاني الله خير، في الصلاة أنا سأصنف في النزول على الركبتين مصنف جزاني الله خير، أنا سأصنف في عمامة النبي كانت سنة ولا مباحة جزاني الله خير. ما في شيء عندنا كما يقول هؤلاء قشور ولباب، كل عندنا الحمد لله لباب، وحتى لو تنزلنا أنها قشور فهي القشور التي تحفظ اللباب وليست القشور التي لا فائدة فيها. قشور تحفظ وليست قشور تهدر، لو افترضنا وحاشا أن يكون في الشريعة على هذا المعنى قشور وكذا. لكن نعم لا شك أن مسائل الدين تتفاوت، فمنها ما هو أعلى من غيره، لكن كله دين، كله دين. فنحن عندنا قصر نظر وقلة علم وقلة همة، فلا ينبغي أن الإنسان يقعد لا يلزم أن تصنف كذا كذا، لا يلزم أن تجلس كذا، لا يلزم أن تشرح، لا يلزم، لا لا، ما كان هناك فائدة يعني كبرى في أن شيخ الإسلام يضع في الرضع رفضي كل هذه المجلدات، أو شيخ الإسلام يتكلم مع الملاحدة وأهل الحلو الاتحاد كلام ربما لا نحتاج إلى كثير منه. أنت لا تحتاجه لكن غيرك يحتاجه. واضح يا إخواني؟ يعني لو أنا سأصنف كتاب في زاد المعاد فائدة خير العباد، قد أضع مجلد واحد أو نصف مجلد، ابن القيم وضع ست مجلدات، يبقى أنا أقول لك كان لا ينبغي، كان لا ينبغي؟ لا يا أخوان. فهذه الإنسان يستفيدها في اتخاذ منهجية لنفسه واتخاذ منهجية في تقييم أعمال الآخرين. فأنا في نفسي أود لو أني جعلت حبة العلم جعلتها شجرة بشرط عدم التكلف. لماذا؟ بدلا من أستدل بدليل أستدل بمئة، وكلما زادت الأدلة زاد الوضوح وانقضح الحق في القلب، وقد أذكر مئة دليل فهذا قلب تعلق بدليل في موضع واحد، ألبق خلاص بهذا انتهت المسألة، وتسعة وتسعون لم يأخذ منها تلك النتيجة. فحينما أضع مئة وجه في الرد، مئة وجه في بيان الحق، ما أقول يكفيني خمسة، يكفيني خمسة لعلاء، لكن أحمد قد يحتاج الوجه العاشر، خلاص عزازي قد يكون انقضاح الحق ورد عند الوجه خمسين. من هنا كانت التسعينية لشيخ الإسلام في الرد على من يقول بأن كلام الله كلام نفسي. ألا ده ممكن وجه واحد احنا نقوله ننتهي تسعون وجها، لأن شيخ الإسلام لا يخاطب هشام، شيخ الإسلام يخاطب أمة بمعتزليها بأشاعراتها بكرميتها بكلبيتها، يخاطب أمة، يضع ميراثا لكل مبتدع ضل في أي العصر، في أي عصر أن يضع شبه سوف تجد ردها. قرابة هذه الأوجه في الصواعق المرسلة رد بها ابن القيم على من يقول بالمجاز. فإذا لم تستفد أو إذا لم ينقضح الحق في قلبك من عشرة أوجه قد ينقضح في الدليل الحادي عشر. من 90 قد ينقدح في 91. ألست أنا وأنت نعلم ذلك أن الواحد ربما أرد عليك أرد وجه كلاما بوجه بوجهين بثلاثة بأربعة، أول ما جيت الخمسة قلت بس في عينها خلاص بقى كده خلاص انت. أحد إخوانكم في مسألة تفضيل عثمان على علي، واضح الكلام فيها من أول ما أوردنا واضح، لكن مسألة لم تتضح الأخ، وظل يناقشني فترات وكأنه ما يبصر. لا الصحابة ما أجمعوا، كيف الصحابة؟ لو أجمع الصحابة ما جعل عمر الخلافة في ست ويعين أفضلهم وخلاص. وتركت النقاش معه، قلت نعاود بعد فترة أما يهدأ يعني شوي. فإذا به أرسل لي جزاه الله خيرا أني رجعت إلى قولك، وهو طبعا ما هو بقولي بس يعني إلى قولك وتبين الحق، فقد اطلعت على إجماع، وذكر البيهقي وهو ينقل عن شفيه الإجماع. الإجماع ده أصلا منقول بكثرة، لكن هو كده هو انقدح لما قرأ إجماع الشافعي كأن المسألة خلص. قال لهذا الإجماع وعدة إجماعات يعني، لكن هذا الإجماع هو الذي وقع في نفسي، والحمد لله الآن ماذا المسألة ظهرت لي. هذا نفس لفظه، قال تراجعت عن كلامي إلى قولك شيخنا لما رأيت مثل هذه النقولات وجزاكم الله عنا خير الجزاء، وخص إجماع الشافعي وصول سنة أحمد وكذا، وقولك في المسألة هو الحق والصواب. مع أن هذا جادلني ليلة كاملة يعني طويلا من ليلة في هذا، وأنا أصبر وأنا عارف إن شاء الله يعني أنه هو بإذن الله إن كان طالب علم الحق يرجع هذا، فممكن مسألة الشبه مع أن دي المسألة من أول ما قرأت عليكم مسألة سهلة بالنسبة لكم، خلاص إحنا إجماع انتهت المسألة، زي مسائل كثيرة إحنا بنذكرها في إجماعات الأمة خلاص ما تحتاج، لكن ممكن تشتبه. فأتيك الدليل رقم 50، الدليل رقم 50 هذا انتفعت به، انتبهتم أخواني؟ فهنا حينما يصنف ابن القيم، حينما يصنف ابن تيمية، حينما يصنف الأئمة، ما يصنفون لهشام ولا يصنفون لعلي ولا يصنفون لإبراهيم، يصنفون للأمة في سائر عصورها، متى ما خرج مبتدع بشيء وجد الرد. فجزاهم الله عنا خير الجزاء علماء الأمة علماء الإسلام. فإحنا نستفيد أن الإنسان يكون طويل النفس في تقرير الحق. إخواني ما تمل، كرر وبين وأوضح واشرح، خصوصا في مسائل الأصول والثوابت والثوابت في هذه المسائل. أنت لن تكرر لن يقبل الله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ، وتكرر وتكرر وتكرر، لأن هذه معروفة، نعم تذكرها في موضعها وكذا، لكن دي معروفة. لكن لماذا أنت تكرر في مثل هذه الأشياء؟ ليه؟ لأن هذا أصلا محل المعترك، هذا أصلا محل المعترك. بالله عليكم تكره دولتنا أن ترسل إليها فرنسا 100 طائرة من طراز كذا مجانا، وبعدها تاني يوم تكره دولتنا أن ترسل إليها أمريكا 100 طائرة كذا، وتكره دولتنا أن ترسل إلى روسيا 1000 دبابة كذا. لأن ماذا؟ لأن هذا كله تقوية للجيش، واليوم القوة إنما تكون في ماذا؟ في قوة الجيش، قوة الجيش قوة بأي بلد، والبلد اللي فيها جيش قوي بتهاب، صح؟ كذلك أنت. ولهذا العلماء سموا الأدلة الجيوش، أما قالها صنفها ابن القيم اجتماع إيه؟ الجيوش الإسلامية. هو أنت بترى سيوفا وبترى رماحا وبترى ايه الجيوش يا اخوان؟ جيوش ايه يا اخوان؟ جيوش ايه يا ياسر؟ جيوش الأدلة، جيوش الأدلة. يأتيك المدد بعد المدد، يأتيك الدليل بعد الدليل. فأنا لأن نفسي
قاصرة، ولأنني جاهل لا أعادي هذه الطريق، لا أعادي علماءنا، بل أحول كل شيء في سلفي في حياة سلفنا الصالح إلى فائدة أنتفع بها، إلى فائدة أنتفع بها. الموفق إخواني من ينتفع بالفائدة ولو كان ماذا؟ عاجزا عنها. فأنا قد أقول، أنا كرجل أقرأ هذا لإخواني وكذا، كان يمكن أقول مثلا هذا يعني لا فائدة، وأنتوا تستجيبوا أو الكثير يستجيب، يعني هذا مبحث مثلا من فضولي ما نحتاج، لكن لا يا إخواني لا. كيف هذا؟ يبقى أنا خائن، أنا خائن، أنا حولت الميزة على الأقل إلى تعليق هابط، إلى تعليق لا أشعرك بقيمة المعلومة. إخواني كثير جدا من تعليقات أي شيخ إنما تنبني على إيه؟ على إبراز. يعني لو إن الموضع بيقرأ عادي وتمر قد لا تلتفت إلى فائدته. ولهذا مثلا كان يقرأ على شيخنا ابن باز الموضع اللي يكبر فيه صح صح موضع يكبر فيه، يعني كان شيخ يقول انتبه لهذا الموضع، الموضع ده يستحق الإجلال، يستحق التعظيم، يستحق كذا. فلهذا احنا دايما نقول لا ينبغي ان يكون الشيخ باردا، والإنسان يكون في تعليقاته أوسع من علمه. كيف يعني؟ يعني شيء يعلمه الشيخ وده في مقدوره، وشيخ وشيء يربي عليه الشيخ وهذا الذي ليس في مقدوره، لكن يربيك أن تنتفع به، لعلك تنتفع به يوما ما، لعل يأتي من ينتفع به. يبقى دور الشيخ أن يعرفك قيمته. أنا بعرفك الآن قيمة اللؤلؤ، قيمة الذهب 24، وأنا ما عندي ذهب 24، أنا ما عندي ذهب 24، لكن لما تكون صاحب مال يوما ما وتريد أن تشتري ذهبا، أتقول أنا أشتري الذهب 24 لأن شيخنا قال أفضل ذهب 24، أنا ما عندي، أنا ما عندي، أنا عندي شوية فضة مثلا، لكن أقول لك الذهب أفضل من الفضة، وأنا ما عندي ذهب، لكن أقول لك الذهب أفضل. والخويرت بين الذهب والفضة اختر الذهب، والذهب بين عير 18 و 24 اختر 24، وأنا ما عندي للفضة. فالفضة أعطيتك إياها لأنها ما أملك، والذهب دللتك عليه لأنه الأفضل، لكن كثير من الناس سوف يجعل الفضة أعلى من الذهب، ويأتي بواج بواج ويترك أوجه. كيف؟ الفضة أفضل من الذهب، ولذا لم يلبسها، لم يلبس الذهب الرجال وإنما لبس الفضة. فالفضة مشترك بين الرجال والنساء، أما ذا فقد اختص بالنساء، من هنا الفضة أفضل. الأدلة على أن الفضة أفضل من الذهب، هذا وجه. الوجه الثاني أن لبس الذهب لو لبسته كسرت قلب الفقير، أما الفضة فلا تكسر قلب الفقير، وكسر قلب الفقير مما يؤذيه، والإسلام قد حرم الإيذاء. الوجه الثالث، الوجه الخامس عشر، الوجه المئة، خرج الطلاب أن الفضة أفضل من الذهب، وأوجه أوجه أنا لسن، أنا صاحب عرض، أنا عندي، وهكذا. وخرجت كطالب لا إشكال الفضة أفضل من الذهب، خيانة. ويكفي أن القائل هذا هو شيخك فقط، أن الفضة أفضل من الذهب يكفي. ولهذا لا يستطيع أن يسند شيخك إلى أحد أن الفضة أفضل من الذهب، بل في بضرومه، بل في كهفه علمكم ذلك وأنتم أخذتم ذلك، لأنكم أنتم ما جئتم علماء، جئتم تتعلمون، وثقتك في شيخك قد تنسيك كثيرا من أمور الانتقاد، خصوصا من يربيك على هذا العمى وهذا التقليد. يبقى الذي يقول شيخك هو الذي قاله رسول الله، ولو جاء واحد بكلام رسول خلاف شيخك تقول شيخي أدرى، أكيد هناك دليل أنت لا تعرفه، لأن شيخ محال، شيخ ذكر العلماء، شيخ أسد السنة، شيخ قال الشيخ فلان، من أراد أن يستفتي في مصر أحدا فليستفتي فلان. ودخلت في نفق آخر. لهذا أنا أقول يا إخواني بارك الله فيكم، يا إخواني التصدر ليس سهل. كيف تتصدر بالعلم؟ ما تتصدر بقولك. كيف يا إخواني؟ كل من جلس جلس له، لا تظن أنت عندك 10 20 30 50 لأنك أنت الأعلم. يا إخواني غيرك يكون عنده 500 وأجهل أهل الأرض. كل ما أجلس كده أقول عبدة الشيطان، أدعو لبات الشيطان، هتجد إحنا مش وجد عندنا عبدة الشيطان جماعة وطائفة، والله أعلم قد تجد فكرة موجود ما زال عبدة الشيطان. الشيطان يعبد، وبيقولون الشيطان نعم أدلة عندهم، الشيطان أبى أن يرضخ خلاص، رأى رأيا قال حتى لرب العزة. فمثل هذا جدير أن يعبد أي شيء. الذي عبده بل عنده دليل بالنسبة له، الذي عبد عيسى عنده دليل بالنسبة له، فلهذا أمانة. فهذه فائدة أرجو أن ننتبه إليها. يا إخواني لا تعادي ما تجهل، يا إخواني لا تنتقد ما لا تقدر عليه. غير قدر أدعو له، غيرك توسع قل جزاه الله خيرا. أنا بالنسبة لي واضح مثلا ما أحتاج. يا أخي الشيخ ما يخاطبك أنت، الشيخ قرر أمس قال يا أخي، واليوم سمع من لم يسمع أمس. يا أخي الشيخ للأمة، يا أخي الشيخ ينشر دينا، لما تأتي درس خاص في البيت يعطيك ما تريد. يا أخي أنت تنظر لشيخ واحد والشيخ ينظر إلى ألف، الشيخ يعطي حاجة الألف وأنت تريد فائدة من واحد، فلا تقص هذه على تلك. أنا بالأمس سمعت كذا، ما ادعي اليوم أسمع هذه. أنت لكن غيرك محتاج لهذا. ثم إن هذا الدين أصلا كم ذكر الله التوحيد في القرآن، كله توحيد. كم ذكر الله الصلاة في القرآن؟ أما يكفي مرة واحدة أقيم الصلاة؟ كم ذكر الله الزكاة؟ كم ذكر الله اتباع الحق؟ كم ذكر؟ كم كم كم؟ هو هذا الدين. كرر وقرر، كرر وقرر، فهذه فائدة الإنسان يستفيدها. احنا ما يجد بعض هذه المباحث ممكن انا ما اقرأها لكن ما اعاديها، انا قدرتي محدودة ما افهم خلاص اقلب يلا 20 صفحة فين البحث انتهي بعد صفحة 57 ايوة ابدأ بقى من 57. طب دي قدرتي، ما فهمت الكلام هذا، حتى رزقنا الله بشيخ يفهمني اياه، لكن اعادي اقول ابن القيم ذكر مبحثا لا طائلة تحته، مبحث يعني ما في فائدة لك انت، ما في فائدة بالنسبة لك، من تدفع مثل ما تأتي في اي علم العلوم في لغة بين الكوفيين والبصريين صراعات. يا اخي انت ما تفهمها، انت حسبك تعرف ان في مدرستان في النحو، هذه الكوفيون وهذه البصريون، وكان بينهم وكان كذا وكذا، ده اللي بتعرفه انت. وفي النهايه انت تريد ان تعرف الفاعل المرفوع ولا المفعول المنصوب وتنتهي المساله. لكن غيرك محتاج لهذا، غيرك اوسع منك ينتفع. فارجو يا اخواني احنا ننتبه لهذه الفائده بارك الله فيكم. وانا بقوم اعمال الناس، وانا اعرف قدر نفسي واعرف قدر البحث اللي امامي. أشكر لهذا الصنيعة في هذا البحث الفرع جدا، لما يصنف مصنفا في مسألة بالنسبة لي مسألة فرعية، لكن لا، هي بالنسبة لغيري مسألة عظيمة، وهي فعلا من مسائل الدين. أي مسألة تخدم الدين، توضح معنى نص أو فهم مراد أو بيان، كل هذا من الخير والحمد لله. ومن الدين كوني أنا قدرتي محدودة في أصول الفقه، يعني واحد مثلا جاهل بأصول الفقه فيقول لطلابه: أخواني، هذه بالنسبة لأصول الفقه ما بحس كده لا فائدة فيها وكذا وكذا، وما في داعي أن احنا ندرسه، لأنه أصلا يعجز أن يدرس أصول الفقه. طيب ماشي، قل علم أصول الفقه علم مهم يا أخواني، ولكن حقيقة أنا يعني ما أستطيع أن أنفعكم فيه، روحوا للشيخ فلان أو الشيخ علان، يبقى جزاه الله خير. لكن لأنك تجهل تعاديه، لأنك عاجز عن شرح مادة تعاديها، لأنك عاجز أن تدرس بنفس طويل تعاديه، عجيب يعني. هذا لأنك جعلت العلم مفصلا عليك أنت، هذا لأنك تريد أن تجعل صورة الدعوة الصحيحة ما يناسبك أنت. وهذه خيانة، خيانة أن تعود على العلم بالنقد لتوافق قدرتك ولتوافق إمكاناتك. أنت مع قراءات؟ ما مع قراءات، ولا في نيتك تقرأ قراءات، لكن تعادي علم القراءات؟ ما تعادي علم القراءات، ليه تعاديه؟ أنت عندك علم بالحديث تخريج تخريجا وتحقيقا ودراية ورواية؟ لا ما عندي، لكن لا تعاديه. ما تقول للأمة كفتنا خلاص، احنا عندنا الصحيح مصنف والضعيف مصنف، ايه الداعي؟ الداعي الداعي ايه؟ خلاص احنا ناخذ احكام البخاري وناخذ احكام مسلم وناخذ احكام ابن خزيمة وناخذ احكام، يكفينا هذا، مو بلازم. لا، انا قد اقول لك انت كطالب يكفيك هذا احكام العلماء، لانك عاجز ان تصل حكم نفسك. لكن اعادي الدارس والطالب اذا اراد ان يدرس علما يصل به الى الحكم، اذا انقطع العلم، انقطع العلم. انت عاجز عن فهم النحو، المادة دي ما افهمها ابدا، بس احذر ان تعاديها، قل الله يعلمني، اسأل ان يعلمني النحو، لكن لا تعادي النحو، لا تزاهد في درس النحو، لا تزاهد في درس الصرف، لا تزاهد في درس القراءات، لا تزاهد في شيء. وفي نفس الوقت خذ انت اولويات تناسبك. اذا هناك ما يناسب الامة، هناك ما يناسبك، هناك ما ينبغي أن يكون في الأمة موجودا محفورا، وفي ما لا تحتاج أنت إليه. فالمسألة ليست حاجتك، المسألة حاجة الأمة. نعم نعم. على أن على أن مسألة التفضيل خلاف، أنا خلاف. الحافظ في الفتح نقل قال قال ونقل البيهقي في الاعتقاد بسنده إلى أبي ثور عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وما هو يقول؟ لا ما أذكر، شوف كده بقى رجع تاني. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: عدنا إلى سياق حجه صلى الله عليه وسلم.
طيب نقف عند عدنا إلى سياق حجه.